السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه أولى حلقة من حلقات حياة التابعين، وفيها بحول الله تبارك وتعالى وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله نستعرض سير التابعين، وهم الجيل الثاني من قرون الخيرية الذين أخبر عنهم خير البرية صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، الخيرية في ثلاثة قرون. القرن الأول وفازوا بالنصيب الأوفى من الخيرية هم صحابة خير البرية صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. والقرن الثاني هم التابعون، والذين سنتحدث عنهم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. أما القرن الثالث فهم الذين جاءوا بعد التابعين والمعروفون بتابعي التابعين. من هو التابعي؟ التابعي أو التابع، والكلمة معناها من مشى خلفه. تبعت فلانا أي مشيت خلفه. هم الذين لقوا الصحابة، على اختلاف عند أهل العلم، فبعض أهل العلم قال: كل من لقي صحابيا ورآه ولو لم تطل به العشرة معه والمكث فهو تابعي. قاسوا على تعريف الصحابي: كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه ومات على ذلك. لكن كثيرا من أهل العلم قالوا أن الأمر يختلف، فالصحابي بمجرد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه هذا شرفا وفخرا لإشراقات النبوة وجلالها، لكن اشترطوا في التابعي أن يكون قد لقي الصحابي وعاشره وعرفه وتلقى عنه. وقد قسم العلماء التابعين إلى طبقات. ابن حبان رحمه الله جعلهم طبقة واحدة: كل من لقي صحابيا يطلق عليه هذا الاسم تابع أو تابعي. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد قسم التابعين إلى ثلاث طبقات، وابن سعد في الطبقات الكبرى قسمهم إلى أربع طبقات، ثم جاء الحاكم رحمه الله وقسمهم إلى 15 طبقة، فأعلى طبقات التابعين من تشرف بلقيا العشرة المبشرين بالجنة، وآخر طبقات التابعين من لقي صغار الصحابة أو من مات متأخرا في الزمن. من هم أفضل التابعين؟ أو إن شئنا الدقة، من هو أفضل التابعين؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وكثير من أهل العلم يقولون بل هو أويس بن عامر القرني بنص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم إن خير التابعين أويس بن عامر. وأهل المدينة يقدمون سعيد بن المسيب، وأهل مكة يقدمون عطاء بن أبي رواح، وأهل البصرة يقدمون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقدمون أويس القرني. حديثنا في هذه الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وعونه وتوفيقه عن أويس بن عامر القرني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا فخرا وشرفا وقدرا وعلوا. روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى أمداد أهل اليمن يسأل أفيكم أويس بن عامر، حتى جاء أويس فقال عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك بياض دعوت الله عز وجل فأذهبه عنك إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله، والقائل هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به بياض دعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك الله فافعل. فقال له عمر استغفر لي الله، فاستغفر له أويس. ثم قال له أين تريد؟ قال الكوفة. قال عمر رضي الله عنه أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا، أحب أن أكون في أغبراء الناس. فذهب أويس إلى الكوفة، وبعد عام جاء رجل من أشراف الكوفة حاجا فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن أويس بن عامر، فقال الرجل تركته رث الهيئة قليل المتاع. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم في أمداد أهل اليمن أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص دعا الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما عاد الرجل إلى الكوفة لقي أويسا وقال له استغفر لي، فقال له أويس استغفر لي أنت، أنت أحدث عهدا مني بسفر صالح، أنت قدمت من نسك ومن حج. قال الرجل استغفر لي، قال أويس استغفر لي أنت، أنت أحدث عهدا مني بسفر صالح. قال له الرجل استغفر لي، فقال أويس لقيت عمر فطن أويس؟ قال الرجل نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانصرف على وجهه وهام حتى لا يعرف الناس أثره. هذا هو أويس ابن عامر القرني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نستعرض حياته ونستخلص دروس النافعات أدت به إلى هذه المنزلة العظيمة وإلى هذه المكانة الرفيعة، إلى الحد والدرجة أن بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طلب من عمر، وعمر هو عمر كما تعلمون خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، أن يستغفر له. أويس، ما معنى كلمة أويس؟ كلمة أويس تصغير أوس، وأوس في لغة العرب من أسماء الذئب، فمعنى أويس الذئب الصغير ذؤيب وزنا ومعنى. كانت العرب من عادتهم أن يسموا أبنائهم بهذه الأسماء، ذئب وذؤيب، أوس وأويس، كلب وكليب، أسد وأسيد، بينما على النقيض والضد كانوا يسمون عبيدهم ومواليهم بجوهر وريحان وياقوت. سئل أعرابي: لما تسمون أبناءكم بهذه الأسماء كلب وحمار وأسد بينما تسمون عبيدكم بأسماء جميلة جوهر وياقوت وزمرد؟ فأجاب الأعرابي إجابة شافية كافية، قال: أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا وموالينا لنا. فابني أسد على العدو، كلب في وجه العدو، ذئب على العدو، لكن العبد والمولى جوهر وياقوت لي. فهذا تعليل طيب. أويس بن عامر ابن جزء ابن مالك من مراد ثم من قرن، نشأ باليمن وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، لذلك لا يعد في الصحابة. ما الذي منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بره بأمه، وهذا من أسباب حصوله على هذه المنزلة العالية الرفيعة، خير التابعين. أضف إلى ذلك أنه كان مصابا بالبرص، فدعا الله عز وجل فأذهب الله عنه هذا الداء، ولم يبق إلا موضع درهم ليذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ما هو البرص؟ البرص أو كما يسميه الأطباء بالبهاق مرض جلدي، وهو ليس بمعد، لأنه ليس بسبب كائن دقيق الفيروسات أو الميكروبات أو الطفيليات أو الفطريات، وإنما هو تغيير في كيمياء الجلد. خلق الله تبارك وتعالى في جلد الإنسان مادة تحميه، أي تحمي الجلد من أشعة الشمس الحارقة المؤذية، يسمي الأطباء هذه المادة بمادة الميلانين بالنون، وهذه المادة تكثر في أصحاب البشرة السوداء، لأنهم في الغالب يعيشون في مناطق حارة جدا، بعكس أصحاب البشرة البيضاء يعيشون في مناطق باردة. حكمة من حكم العلي الكبير الحكيم القدير عز وجل. أحيانا يحدث خلل في هذه المادة فيعتريها نقص، فيؤدي النقص إلى ظهور هذا البياض في الجلد. هذا المرض لا يمكن أن يشفى إلا بمعجزة، فلا تصدق أدعياء الطب، ولا تصدق دجالا يقول: عندي دواء لشفاء البرص، هناك مياه كبريتية، هناك رمال في البحر الأحمر من يدفن فيها يشفى من البرص. لماذا؟ لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل لا أحد، أخبر عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن من معجزاته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، فلو كان بمقدور الأطباء إبراء الأبرص لما عد الله عز وجل هذا معجزة لعيسى عليه السلام. إذن البرص لا يمكن أن يداوى. ما الذي يفعله الأطباء؟ البرص لا يؤذي ولا يعدي، لكنه ينفر، لأنه يجعل الجلد على لونين. في الغالب هم يعطون المصاب مادة تقضي على البقية الباقية من مادة الميلانين، فيتحول جميع الجلد إلى اللون الأبيض فقط، لكن بمعجزة كما حدث لصاحبنا لأويس بن عامر، الله على كل شيء قدير. أويس بن عامر كان مصابا بالبرص فدعا الله عز وجل، وهذه نقطة يجب أن نقف عندها، الدعاء سلاح فعال، يجب على المؤمن أن لا يغفل عنه طرفة عين. ولا عجب، فقد ذكر الحق تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا هو الحديث الصحيح. أما الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وضعفه الدعاء مخ العبادة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أيضا: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فحينئذ يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعو الله بقلب مطمئن بإخبات وثقة واطمئنان، وليعلم تمام العلم وليثق كل الثقة أن الله تبارك وتعالى سيجيب دعاءه وسيكشف كربه، كما استجاب الله تعالى دعاء أويس القرني فأذهب عنه هذا الداء البرص إلا موضع درهم ليذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. من الأمور المهمة جدا أيضا التي تستلفت الأنظار وتسترعي الانتباه ونحن نتحدث عن سيرة التابعي الجليل أويس بن عامر القرني: بره بأمه. هذا الذي جعله الله تعالى سببا في رفع منزلته، وأن يقول عنه نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن أويس بن عامر خير التابعين. بره بأمه. وقد كان هذا البر سببا في منعه من القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التشرف بلقياه وبصحبته. بر الوالدين ولا سيما الأم. في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم نجد أن الله تبارك وتعالى أوصى بهذا الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد وصيته بالأبوين ولا سيما بالأم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وروى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث عظيم يبين لنا فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء حرمها الله تبارك وتعالى وثلاثة أشياء كرهها الله تبارك وتعالى. أما التي حرمها الله عز وجل فبدأها بقوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وهل يفهم من ذلك أن عقوق الآباء ليس بمحرم؟ لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد التشديد على حق الأم، التشديد على حق الأم لأنها الجانب الأضعف. فيجب علينا إذا أردنا الخير في الدنيا والآخرة أن نلتمس رضا الله عز وجل في بر الوالدين، وأن نشكر للوالدين كما نشكر لله عز وجل. كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحبر البحر يقول: ثلاث مرتبطة بثلاث، لا يقبل الله واحدة ما لم تأتي بقرينتها. ثلاثة أشياء مرتبطة بثلاثة أشياء أخرى، لا يقبل الله واحدة حتى تأتي بقرينتها. الأولى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين طاعته وبين طاعة الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول. فمن زعم أنه طائع لله ولم يطع الرسول لم يقبل الله منه الطاعة، لأنه كاذب. لو كان محقا في طاعته لله لأطاع الرسول. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الثانية الصلاح والزكاة. في أكثر من 80 موضع من آيات القرآن الكريم قرن الحق تبارك وتعالى الصلاح مع الزكاة. فمن صلى وكان عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج زكاته لم يقبل الله منه الصلاة. الأمر الثالث وهو الشاهد من إيراد كلام ابن عباس رضي الله عنهما: شكر الله تعالى وشكر الوالدين. فمن شكر الله عز وجل ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله تعالى منه الشكر. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا أويس بن عامر القرني رضي الله عنه وأرضاه بلغ به البر بأمه هذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية أن بشر بقدومه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الهامة في حياة أويس بن عامر القرني أنه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر طيلة حياته، لا يخشى في الله لومة لائم. فعن عبد الكريم بن أبي أمية رضي الله عنه قال: سمعت سيد العباد بعد التابعين بعد الصحابة، سمعت سيد العباد بعد الصحابة أويس بن عامر القرني يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لي صاحبا، وأيم الله يقسم لنأمرنهم بالمعروف ولننهينهم عن المنكر، وإنهم ليسبوننا على ذلك ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، أو كما قال رحمه الله. هذا أمر في غاية الأهمية في حياة المسلم، أن يكون مصلحا. لا يكفي أخي المسلم أن تكون صالحا، فالإسلام ليس بدين السلبية، وإنما هو دين الإيجابية، دين الإيجابية التي يجب أن تنتشر في ربوع وأرجاء المجتمع. لا يكفي أن تقول: أنا أفعل الخير وأنا أبتعد عن الشر ولا يهمني بعد ذلك من سار في أي طريق أو سلك في أي واد. هذا لا يقوله مسلم، وإنما المسلم الحق المسلم الصدق يعلم أن الله تبارك وتعالى جعل أمتنا خير أمة بسببين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب خيرية هذه الأمة قيامها بهذا الواجب الذي هو واجب محتم على كل فرد مسلم بحسب الطاقة والإمكان. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لا عذر لأحد أن يترك إنكار المنكر ولو بالقلب. وفي حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني إذا فقدنا القدرة على إنكار المنكر حتى بالقلب فقد تودع منا وليس في قلوبنا حبة خردل من إيمان. نعوذ بذلك. نعلم جميعا إخوتي الكرام أن أركان الإيمان ست: أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كما نعلم جميعا أركان الإسلام خمس: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أهل العلم مجمعون على قول واحد، قالوا: لو جاز لنا أن نجعل أركان الإسلام ستا كما هي أركان الإيمان ما كان الركن السادس إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي كاد أن يغيب عن مجتمع المسلمين. لذلك نرى أن المنكرات تفشت، وأن الفواحش انتشرت، وأن الأخلاق ساءت، وأن الأمور عمت وطمت في المصائب، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو كان في الأمة رجال كأمثال أويس بن عامر القرني الذي كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلاقي ما يلاقي، يقول: يسبوننا ويشتموننا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، وأيم الله، لا ندع ذلك أبدا. وبالفعل كان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى توفاه الله ومات شهيدا في العام 37 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في مصر، وكان يقاتل في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا دليل آخر من الأدلة الساطعة على أن الحق في تلك الحرب كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: تقتله الفئة الباغية، فقتلته فئة معاوية وأهل الشام. لكن بالمنطق الأعوج والأسلوب الأهوج قال أهل الشام: إنما قتله من أخرجه. سبحان الله. فرد على هذه الفرية علي رضي الله عنه قائلا: إذن من قتل حمزة؟ حمزة قتله المشركون في يوم أحد، قتله وحشي بن حرب وكان مشركا آنذاك، لكن من الذي أخرجه للحرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا المنطق الأهوج وبهذا الأسلوب الأهوج، هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة؟ إذا كان هذا يصح، إذن نقول أن علي رضي الله عنه هو الذي قتل عمار. إذن الدليل الآخر على أن علي رضي الله عنه كان على جادة الحق والصواب أن أويس بن عامر الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأنه خير التابعين كان يقاتل في صفوف علي رضي الله عنه حتى نال الشهادة في يوم صفين رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الدروس المستفادة من حياة هذا التابعي الجليل أويس بن عامر القرني أنه كان دائما ما يذكر الموت، وكانت وصيته لكل من يلقاه: إذا نمت فتوسد الموت، وإذا استيقظت فاجعله نصب عينيك. ولا عجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهادم اللذات هو الموت. ما دخل الموت في ضيق إلا ووسعه، وما دخل الموت في سعة إلا وضيقها. ولو تذكرنا الموت كما كان يتذكره أويس بن عامر لانصلحت أحوالنا، لبادرنا بالطاعات، لسابقنا إلى الخيرات، لكففنا عن الذنوب، لتركنا الفواحش. ويا لها من وصية موجزة لكنها معبرة: إذا نمت فتوسد الموت، اجعله كالوسادة. يعني لا تنتظر أن تصبح، ربما يأتيك ملك الموت وأنت تغط في نومك فتكون آخر ليلة، صباحها يوم القيامة. وإذا استيقظت فاجعل الموت نصب عينيك أمامك، يأتيك في كل لحظة، ليس بالضرورة أن تمرض حتى تموت. تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. الأسباب والموت واحد. أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، هكذا أخبرنا سيد السادات وأوصانا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان هذا التابعي الجليل أويس بن عامر القرني رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الدروس المستفادة من حياة هذا البطل الصنديد التواضع والخمول. أرأيتم إلى عمر رضي الله عنه يقول له أكتب لك إلى عامر الكوفة، يعني أكتب لك وصية حتى يعتني بك عامر الكوفة؟ فأبى، قال أحب أن أكون في غبراء الناس. وانظروا إليه لما جاءه الرجل في العام التالي وطلب منه الاستغفار وقال لقيت عمر، لما فطن الناس له انصرف ودخل في عمتهم حتى لا يعرفه أحد. هكذا المؤمن يتواضع ولا يستكبر، ويعلم أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئا، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، هو القائل ومن تواضع لله رفعه. الكبرياء لله وحده تبارك وتعالى وعز وجل، أما نحن فعبيد لله عز وجل. مهما بلغنا من عبادة وطاعة وعمل صالح فإن هذا لا يساوي شيئا بجانب ما أنعم الله تعالى به علينا من نعم. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هكذا فهم أويس القرني هذه الحقيقة، فكان متواضعا وكان خامل الذكر، فرفع الله ذكره، رفع الله ذكره. لا يأتي أحد من المسلمين إلى قيام الساعة وإلى يوم الدين إلا ويذكر هذا الرجل بالخير، إلا ويذكر مناقب هذا الرجل، إلا ويذكر فضل هذا الرجل، إلا ويتعلم من سيرة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، ليس الغرض حينما نتحدث عن سير هؤلاء الأبطال العظام مجرد السرد القصصي أو مجرد حكايات تروى لقطع الوقت والتسلية، وإنما للعظة والاعتبار والفهم والادكار ولتعلم الأخلاق الصالحة. هؤلاء قوم سلكوا طريق الفلاح والنجاح، هؤلاء عبدوا الله تعالى حق العبادة، هؤلاء تلاميذ نجباء في مدرسة الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم جيل فريد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لنا بهم خير سائلين الله عز وجل أن يجعلنا نسير على خطاهم، وأن نتخلق بأخلاقهم، وأن نتأدب بآدابهم بقدر الإمكان. وقد مدح الله عز وجل هؤلاء في القرآن، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيدخل في هؤلاء أوليا التابعون فقد ابن عامر القرني وغيره من التابعين، ثم يدخل تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى وكل عام يختلف عن سابقه، ولا شك أن الخيرية في القرون التي مضت كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أن الخير انقضى وانتهى أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهؤلاء يسميهم العلماء بالطائفة المنصورة في كل عصر وفي كل مصر في كل زمان وفي كل مكان، مهما كانت الأحوال ومهما كانت الفتن ومهما ظهرت الفواحش ومهما انتشرت المنكرات، فإن الطائفة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، طائفة منصورة. أوصافهم معروفة، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه الكرام. كل من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وتطبيقا جميعا من أهل هذه الطائفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه وارضاه. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.